جاء في الاجتماع على العلم وذكر الله سبحانه وتعالى. انتشر عند البعض أن حلق الذكر هي مجالس المواعظ أو التسبيح والتحميد، وغفلوا عن أن أفضل مجلس للذكر هو الذي يذكر فيه الحلال والحرام وتبين فيه الأحكام، كما قال عطاء ابن أبي رباح رحمه الله، قال: مجلس الذكر هو الذي يذكر فيه الحلال والحرام والصلاة والصوم وأحكام ذلك، وكيف يطلق الرجل وكيف يحج، أو كما قال رحمه الله، هذا هو أفضل مجلس الذكر، أن يعرف الحاضر للحلقة أو يتعرف من خلال الحلقة كيف يعبد الله. تفرق العلماء بين القصاص الوعاظ وبين العلماء، فقالوا: ليس العالم الذي يعلم الناس القصص والحكايات، ولكن العالم من علم الناس كيف يعبد رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. فذلك هو مجلس الذكر الذي يبين فيه الأحكام الحلال والحرام، ويدخل فيه أيضا ذكر قصص النبيين وتفسير آيات رب العالمين وذكر الموت والجنة والنار ووصف ذلك، كل ذلك يدخل في مجلس الذكر. لكن لوحظ عند النصارى قبل أن ينحرفوا إلى تثليث الرب سبحانه وتعالى والقول أن الله ثالث ثلاثة أو ابن الله والمسيح هو الله، لوحظ عليهم الاهتمام بالمواعظ والقصص والانصراف عن تعلم الاعتقاد الصحيح والأحكام الصحيحة، فآل بهم الأمر إلى أن بدلوا وغيروا بسبب نسيانهم أحكام ربهم للغفلة عنها وترك الدراسة لها، حتى قالوا أن الله ثالث ثلاثة، وهذا الذي حصل عند النصارى من تنسخ العلم بينهم وانتشار المواعظ، حتى أنك تجد القصص الغريبة المنكرة في الإنجيل المحرفة، نعم، والتي تدعو للجنس أو فيها حتى طرائف، نسأل الله العافية. سبب ذلك كما ذكرت لكم ما حصل لقوم نوح من الانحراف بسبب الانحياش عن تعلم الاعتقاد الصحيح بعد تنسخ العلم، كما حصل كما روى البخاري عن ابن عباس أنه قال: ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرى أسماء رجال كانوا صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إليهم أن اتخذوا لهم أنصابا وسموها بأسمائهم واجعلوها في مجالسهم فلم تعبد. فلما تنسخ العلم، نعم، فلما تنسخ العلم عبدت. فهذا هو الخطر الذي يداهم السالك إلى الله، أنه ينصرف عن العلم، فحينئذ يحصل له ما حصل لقوم نوح وللنصارى من الانحراف بسبب الانصراف عن حلق العلم ودراسة الفقه في دين الله، ولا سيما الفقه الأكبر وهو العقيدة. وقد ثبت في صحيح مسلم ما يدل على أن الله يباهي بأهل مجلس العلم الملائكة، كما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رآهم اجتمعوا قال لهم صلى الله عليه وسلم: ما الذي جمعكم؟ قال: جمعنا، قالوا: اجتمعنا نذكر الله، وذكر الله إما يكون بذكر صفاته أو ذكر أحكامه، هذا كله من ذكر الله سبحانه وتعالى. وأفضل ذلك التفقه في الدين مثل مجلسكم هذا الذي تتعلمون فيه، ليس فقه مسألة أو مسألتين، تتعلمون به المنهج الذي تتفقهون به في الدين، فتعلم قاعدة كلية في التفقه في عدة جزئيات كما تصنع في علم أصول الفقه أفضل، قد تكون أفضل من تعلم مسألة جزئية واحدة. نعم، لأن بهذه القاعدة تكون آلة عندك تستطيع بها التفقه في عدة مسائل، بينما لو تفقهت في مسألة واحدة وعرفت حكمها بدليلها فهذا تقليد وليس علم وليس فقه. الفقه أن تعرف كيف استنبط الحكم من دليله، وهذا ما يعالجه علم أصول الفقه لك. فعلم أصول الفقه منهج تستطيع به أن تتعرف على أحكام الله من طريق الاستنباط من الآيات والأحاديث التي في الكتاب والسنة. فقال صلى الله عليه وسلم لما ذكروا له هذا وقالوا وما من الله عليه بنا من الإسلام، فقال الله ما جمعكم إلا هذا، قالوا الله ما قالوا ما جمع يعني إلا هذا، قال إن الله أو إن جبريل أخبرني أن الله يباهي بكم ملائكته، فنسأل الله أن نكون كذلك وأن ننصرف من هذه المجالس كل مرة بذنب مغفور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر لنا أن الرجل يحضر هذا المجلس ولم يكن من أهله فيقول صلى الله عليه وسلم عن الله هم الجلساء قد غفرت له معهم، هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. فهذا رجل جلس مستحيا ينتظر أحد يقوم يكلمه غفر الله له، فكيف بمن حضر المجلس إقبالا عليه يستمع للخير الذي فيه. فالبعض قد يهمه أمر من يزهد في هذه المجالس، فيقال له اعلم أن ذلك الذي يزهد في هذه المجالس مجالس العلم والذكر عبد محروم، لابد أنه يكون فعل بعض المعاصي التي من أجلها صرفه الله عن الفقه، كما قال الله تعالى في كتابه ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فإذا رأيت الرجل يتولى عن العلم فاعلم أنه محروم بسبب ذنوب أو تعلق بغير علام الغيوب، فقسى قلبه حتى تجده لا يستريح في حلق العلم. وقد قيل علامة القلب المريض عدم قبول العلم وعدم الاطمئنان لأهله والجلوس معهم، يعني هذا من علامة القلب المريض. علامة القلب السليم هو الإقبال على العلم وحبه وحب أهله. فلذلك ينبغي على المسلم إذا رأى مثل هذه النوعية من الخلق المعرضين عن حلق العلم أن لا يستأنس بهم ويجالسهم ويضحكهم إلا للمناصحة، لأن إعراضهم عن الحلق يدل على شر فيهم. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين؟ إذن المعنى المخالف الحديث من أريد به شر صرفه عن التفقه في الدين، فهذه علامة شر قد وضحها لك النبي، فكيف تثق بمن ظهرت لك علامة شر فيه من الانحياش عن العلم وعن أهله وضيق الصدر بهم نسأل الله العافية؟ فهذه علامة شر، فمن الغباء حينئذ أن تترك مثل هذه العلامة ولا يتجاوب معها، فيبقى الرجل كذا منصرفا بالرغم من سماعه هذه العلامة، وهي أنه شر فيه أن يدبر عن حلق العلم، ومع ذلك تراه يداوم الإدبار عن حلق العلم والتفقه في الدين، مع قول رسول رب العالمين من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، قال ابن تيمية والمفهوم المخالف معتبر، معناها إذا أريد به شر تجد أن الله يصرفه عن التفقه في الدين لأي سبب كان. فأحيانا يلقى في قلبه ابتلاء منه سبحانه عيب في المعلم عيب في الدرس، كما قال ابن القيم رحمة الله عليه من أتباع الشياطين هؤلاء الذين يصرفون الناس عن حلق العلم، فيذكرون تارة عيب في المعلم عيب في الدرس، المقصود في غاية الأمر الانصراف، وهذا ليحمل الله الحلق الطاهرة المطهرة من هؤلاء الأرذال الذين لا يستأهلون العلم ولا يستأهلون المقامات الرفيعة عند الله التي أعدها العلماء بسبب انغماسهم في ملذات الدنيا أو تعلقهم بها، بل أن الرجل تجده أحيانا فقيرا مسكينا محتاجا، مشكلات الدنيا قد أحاطت به، لكن سبب صرف الله عنه عن العلم بسبب أنه يتمنى الدنيا متعلق بها ويحاول أن يأتيها ولا تأتيه، لأنه قد حرم نفسه فضل الله بالتعلق بالله، فحينئذ يكون فقير محروم. كيف؟ لأنه يتمنى الدنيا فلا يجدها، تمنيا شديدا متعلق وتعلقا شديدا، يريد أن يأتي بها بأي منها بأي طريق، فيحرم الأمرين، يحرم الدنيا ويحرم نسأل الله فضل الآخرة بسبب تعلقه بغير الله سبحانه وتعالى. إذن أخذنا من هذه المسألة مهمة في فضل حلق العلم أن الانصراف عنها لا تحسبونه خيرا، هو شر لمن انصرف عنها بسبب أن التعلق بالدنيا، بسبب أن النبي ذكر أن من لم يرد به خير يصرفه سبحانه وتعالى عن التفقه في دين الله سبحانه وتعالى. فالمسلم إذن أن يهتم بالعلم الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يقتدي بالسلف الذين كانت هممهم عالية. يسافر عبد الله جابر بن عبد الله إلى عبد الله بن أنيس، نعم، شهرين، الصحابي الجليل جابر بن حرام يسافر شهرين إلى عبد الله بن أنيس ليسمع منه حديثا واحدا، حديث واحد، فكيف بمن يكون بينه وبين الحلقة أمتار فيعرض عنها ولا يسمع حديثا واحدا مروي عن رسول الواحد القهار صلى الله عليه وسلم؟ فأي علامة شر فيه أكثر من هذه؟ نسأل الله العافية. فإذا محبة الله للعبد تكون إذا أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال قل إن كنتم تحبون الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. ومن دلائل اتباع الرسول معرفة شرع ما هو بالحضور الحلقات واقتناء الكتب التي تبين لك شريعة محمد لكي تتبعه. فمن أعرض عن حلق العلم وعن التفقه في الدين فكيف يكون محبا لمن؟ فكيف يكون محبا لله وهو لا يريد أصلا أن يعرف ما هي شريعة رسول الله حتى يتبعه؟ فعلامة محبة الرجل لله اتباع الرسول. طيب كيف يتبع الرسول وهو ما سمع كلامه وتفقه في معانيه وحضر عند من يبين له القواعد التي تبين له كيف يتفقه في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فإذا لا شك أن هذا لم تكمل محبته لله سبحانه وتعالى بسبب أنه لا يهتم بما جاء عن رسول الله أن يتعلمه، فكيف يتبعه وهو معرض عنه إلا قليل؟ ولا شك أن هذه كما ذكرت لكم من علامات مرض القلوب. فإذا رجع رأى الرجل نفسه على هذا النحو محروما، لا يحب الحضور حضور حلقات، ويريد أن يعتذر عنها بالأعذار الكاذبة الواهية لكي يجامل الناس فلا يتهمونه في دينه، فاعلم أنه محروم ولا تأس عليه، واشتغل أنت بالعلم الذي زين الله في قلبك طلبه، واشكر الله واعتبر بهذا المنصرف أن ما جعلك الله مثله، كما قال تعالى كما قيل ولو شئت لكنت مثلهم، نسأل الله العافية. فأشكر الله إذن أن أضل الناس عن حلقات العلم وأكرمك بأن زين في قلبك الحضور إليها، واعتبر بمن انصرف عنها بأنه أريد به شر، وستجد فيه سبحان الله خصلة ذميمة لا شك، أو معصية أو شيء نجس أو لطخ قلبه حتى أصبح لا يقبل العلم ولا يقبل محبة أهله، ولذلك صرف عن ذلك الذي يقرب من الله والجنة وهو العلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل به طريقا أو سلك به طريقا إلى الجنة. فأيما رجل جاء وأغلق عليه طريق الجنة فهو محروم، قال في نفسه ما يهمني هذا، نسأل الله العافية، فقد أغلق على نفسه طريق يسهل عليه دخول الجنة. فأي غباوة وأي حماقة أعظم من أن يوفر أو ينعم الله على عبد بهذه النعمة العظيمة أن تكون منه قريبة حلق العلم ثم يعرض عنها؟ وقد جرد العادة كما قال السعدي عن بني إسرائيل أن النعم لما توفرت لهم ثم جحدوها وأعرضوا عنها عاقبهم الله بالعقوبات الشديدة، سبحانه وتعالى. فكل من توفرت له نعمة وتيسرت له ثم أعرض عنها وهو قادر على الاستفادة منها حرمه الله تلك النعمة، بل عاقبه بأشد العقوبات كما حصل لبني إسرائيل، وكيف أنه جاءتهم بعض الإيش بعض النعم ثم لم يتعاملوا بها أو لم يشكروها فسلبت عنهم، نسأل الله العافية. ومن فضل حلق الذكر تسمية النبي لها برياض الجنة، نعم، وهي رياض للجنة معنوية، وإلا فإنك لا ترى في حلق الذكر أنهار ولا ترى زروع ولا ترى يعني ما تراه في الجنة، لكن هي جنان كما قال رسول الرحمن صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر، فمن سره أن يدخل تلك الجنة التي سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم موقنا أنها جنة، غير مكذب بوعده ولا بوصفه صلى الله عليه وسلم، فليلج حلق العلم وليجلس في تلك الحلق التي هي رياض الجنة، فحينئذ يكون قد نال السعادتين: سعادة الدنيا ببهجة القلب ونعيمه، كما قال ابن القيم: فإن من أسباب شروح الصدور طلب العلم ومعرفته والتفقه فيه، وأسباب ظلمة القلب وغمه وهمه الجهل والانصراف عنه، فإن الله عليم يحب العلماء، نعم، سبحانه وتعالى، ويكره كما قال بعض أهل العلم يكره الجهال سبحانه وتعالى. وإذا كان ذلك كذلك فكن كما قال عطاء: كن عالما، يعني حتى يحبك الله سبحانه وتعالى، أو متعلما كذلك حتى يحبك الله لأنك اتبعت النبي بطلب العلم صلى الله عليه وسلم، أو محبا على الأقل للعلماء، أو محبا أو مستمعا على الأقل، أن تستمع إلى حلقاتهم وتستفيد منهم وإن لم تحبهم، نعم. ولا تكن الخامسة فتهلك، وهي أن تسمع للشيطان في إغار صدره لك على عالم فتبغضه، فحينئذ تحرم علمه، كما قيل: إنك إذا حقدت على عالم حرمت علمه، لسبب أن النفس مفطورة على أن من أبغض شيء أدبر عنه ولم يستمع إليه، فهذا الحرمان أن يحقد على عالم، فإنه حينئذ لن يسمع منه ولن يستفيد منه شيئا، وهذه من الغباوة بمكان، لأن الرجل يريد أن يدخل الجنة والعالم يبين لك كيف طريق الجنة، فحينئذ تكون قد أغلقت على نفسك الدليل الذي يعلمك كيف تصل إلى الواحد الجليل سبحانه وتعالى بسلام ببغض ذلك الإنسان. فنسأل الله أن يوفقنا لمحبة العلم ومحبة أهله، وأن يوفقنا للعمل بما سمعنا، فإن من صفات أهل السنة والجماعة العمل بالعلم الذي يسمعونه ولا ينصرفون عن العمل به لمقدمات دنيوية، بل أنهم يجعلون نصب عينيهم العلم قبل العمل. وأذكر أن شيخنا الفاضل الشيخ صالح الفوزان تغيب إنسان عن الحلق فأكثر التغيب فلامه لما وصل، يعني لما وصل إليه قال: وبحضرتنا لماذا هذا التغيب عن حلق العلم؟ فإن لا نراك في الحلق ومواصلة الدرس كما كنت. فقال: أبحث عن عمل. فقال له: أولا العلم. الله أكبر، أولا العلم، قدمه على العمل. فحينئذ إذا قدم العلم على العمل بارك الله له سبحانه وتعالى في العمل، ودله على عمل يتناسب مع علمه، لأن الله يعلم من نيته الطلب. فإذا بدأ أو جعل العلم أولا سهل الله له عملا لا يتعارض مع العلم الذي يطلبه. لكن لو قدم العمل ولم يعبأ بالحلقات، ولو عارض هذا العمل الحلقات، فحينئذ قد يحرم هذه الجلسات المباركات. فعلى المسلم أن يبحث من الأعمال
عن عمل يجد في البحث، يعني إذا كان في عمل يشغله عن حلقات يعلم الله له من نيته أنه يريد عمل ما يتعرض من حلقات، يسر له الله ذلك العمل ويبارك له فيه سبحانه وتعالى. فإذا كان في عمل يتعارض مع الحلقات ولا يحضرها ولا يستفيد، فإنه ينبغي أن يصنع ما يقدر على أن يوجد لنفسه عمل لا يتعارض مع الحلقات، يتصل بمن يستطيع الاتصال به يسأله عن عمل ولو كان أقل أجرة. نعم، ولو كان أقل أجرة. خذ الإمام أحمد مثلا دليلا أو نبراسا لك كيف أنه ما التزم عمل معين رحمه الله كثير المال كالتجارة والانشغال بها، كان منشغل بالعلم هو الأساس عنده، فإذا وجد فرصة وفراغ ما يتعارض مع العلم تجده يذهب فيتكسب بأي صورة من التكسب. تارة يكون جمال الإمام أحمد، إمام من أئمة الدنيا في عصره، يمسك بالحبل ويقول لإنسان ربما كان فاسقا أوصلك إلى دار، وصلك إلى مكان كذا، فيقول نعم أوصلني، نعم، فيركب فيذهب به ويأخذ دينار مثلا ليتكسب لعياله. نعم، وتارة رحمه الله يشتغل وراق، أنسخ لك يا فلان، لا أريد، أنسخ لك، نعم أعطني درهم، وهكذا. ليش؟ لأنه قدم العلم رحمه الله على العمل، قدم صلى الله عليه رحمه الله قدم العلم على العمل، فبارك الله له في العلم والعمل، فكان الشيء القليل الذي يأخذه من أجرة إيصال الناس بالجمال أو كذا عاش به هو وأولاده حتى توفي. نعم، ولم يحتج أحد. ما ذكر الإمام أحمد أنه تسول في حياته ولا مرة واحدة أو طلب من أحد، بل أنه يبارك له حتى إذا أهدى الإنسان هدية أن يرجعها له. من أين يبارك الله له؟ لأنه يعلم من نيته الصدق في طلب العلم، فجاءته الدنيا منها ما يكفيه منها، ولا يعني يصرفه عن ما هو بصدده من الوصول إلى أعلى مراتب الجنة بطلب العلم والعمل به. واضع الإمام أحمد بين النصبين مراتب الجنة، وهو يعلم كلما مر عليه يوم يبدأ بأذكار الصباح إذا قام من النوم الذي حفظها بأسانيد صحيحة، أذكار الصباح يبدأ بها إلى التعامل مع الخلق، كلما يريد أن يتعامل يذكر الإسناد الصحيح في طريقة التعامل مع الخلق، وأصح الأسانيد القرآن، فيعمل به قبل ما ينظر إلى أصلا ما إلى السنة، بل ينظر للقرآن والسنة فيقول في نفسه إذا أراد أن يتعامل قال الله وقول للناس حسنا، فيريد أن يتكلم بالشيء الخبيث مع الناس، وإذا به تأتيه الآية أمام عينيه هذا العامل بالكتاب والسنة، وهو قال رحمه الله ما تكلت سواد في بياض إلا عملت به، فتأتيه آية وقول للناس حسنا، فيمسك لسانه عن جرح هذا الإنسان الذي أمامه، فإذا جرحه اعتذر له بالكلام الطيب أو المعاملة الحسنة بعد ذلك، كما قيل إذا أسأت فأحسن. فصارت مراتب الجنة بين عينيه، يريد أن يبلغ أعلى مرتبة، فهو في نفسه يقول لن أبلغ أعلى مرتبة في الجنة وهي 100 درجة الجنة إلا بأن أحصل علم كثير وأعمل به، فكلما حصلت علم وعملت به ارتقيت في الجنة حتى أصبح في أعلى مراتبها. وكذلك طالب العلم الذي لا يمل من الحلقات، ما يمل. ليش ما يمل؟ لأنه في كل مرة يحضر يسمع علم جديد ويعمل به يرتقي في الجنة، غاب عن الحلقة فاته ذلك العلم، بقي في المرتبة ذيك ما صعد لأنه ما سمع. نعم، حضر وسمع ارتقى. نعم، وعمل لما سمع ارتقى، حتى يقال يوم القيامة اقرأ، يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية إيش تقرأها. نعم، فهذا حقيق لمن سمعه أن لا يتغيب عن حلقة واحدة. لما؟ لأنها قد تكون تلك الحلقة فيها من العلم الذي ما سمعته من قبل، فيكون به ترقيتك في الجنة، جنة الخلد، إذا عملت به. وأعلم بهذه المناسبة قصة الإنسان حضر أو سمع حديث واحد لكنه أكثر من العمل به حتى ختم له به، فتعلم أحد العامة في حلقة أو في مكان حديث آخر حديث البخاري: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان للرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فهذا الرجل أصبح يعني مدمنا لهذا الذكر، ما يتركه، وكلما رأى رجل يعلمه. يقول النبي ذكر حديث كلمتان خفيفتان الحديث، فصار يشتغل بحديث واحد كان سببا في أنه ختم له بالخير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يبعث الرجل على ما يموت عليه. كيف مات؟ وهو في سكرات الموت ذكر عنه أنه صار يقول هذا الحديث: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبة الرحمن، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم، وقبض. نعم، فإذا أكثر الرجل من شيء فهي علامة خير فيه، خاصة إذا كان مكثرا من ذكر الله سبحانه وتعالى والدعوة إلى العلم الذي سمعه، فهذه علامة خير. ومن أحسن ومن آخر ما سمعت شيخ لما كنت أعهده في رحلة هذه العلمية إلى المنطقة الشرقية، وكنت درست في تلك المنطقة قبل 20 سنة علم هندسة الميكانيكية، فكنت أرى شيخا اسمه الشيخ إبراهيم البريكان، كان في المنطقة الشرقية يجتمع له الإخوان هناك ويدرسهم ويستفيدون منه، وهو صاحب عقيدة وصاحب فقه رحمه الله، وكان الشيخ بن باز يحيل إليه، فكان رحمه الله يكثر من أو نعم كان يكثر أن يأتي للإخوان أو يأتي لهم مرة بعد مرة ويستفيد من علمه، وأنا أذكره الآن قبل 20 سنة. ثم لما ذهبت قيل قبل وصولك سبحان الله بضعة أيام توفي في وهو في صلاة الضحى، تلك الصلاة التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم تطلع فيه الشمس إلا يصبح على كل سلامة من ابن آدم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تهليل صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، أعمال كثيرة يعملها الصالحون. لكن قال النبي: يجزي عن ذلك ركعتي الضحى. فاجتمع فيه ركعتي الضحى من الخيرات ما لا يجتمع في كثير من الأعمال، فقبض كما حدثت قبل أيام وهو يصلي الضحى. حياة عمرها بالعلم والتعليم والتفقيه، فكان خاتمته في صلاة يصليها لرب الأرض والسماوات، فقبض قبل أيام كما سمعت وهو في صلاة الضحى. فعاقبة العلم حميدة، لأن الله عز وجل بنفسه رغب فيه، فقال بنفسه ليرغب الناس في الطلب سبحانه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فرغب الله بنفسه في طلب العلم بذلك، ورغب أيضا لأن النفس تحب المعالي، فعلم الله يعلم الله من النفس حبها للمعالي، فقال مرغبا في الطلب سبحانه وتعالى وفي العلم، قال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. انظر، الذين آمنوا صالح لكن ما يطلب العلم، هذا في مرتبة الذين آمنوا، لكن فوقه الطالب أو العالم. الذين أوتوا العلم يرفعه الله فوق الناس المؤمنين درجات لأنه طلب العلم. فانظر كيف بنفسه الرب رغب في الطلب. نعم، وهذا أمر طبيعي ما يحتاج إلى كثير استدلال. لما؟ لأن الله أصلا ما خلقنا إلا لنعبده. طيب كيف تعبد الله الذي قال في كتابه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون؟ كيف تعبده أنت ما تعرف شريعته؟ إذا ما عرفت شريعته وتفقهت فيها ستعبده بالبدع، كحال المعتمرين اليوم مثلا. انظر كم بدعة يصنعون، وهم تجدوا من أهل هذه البلاد الذي ينتشر فيها العلم والحمد لله، في الرادي وحتى يعني في كل مكان يجدون الآن أصبح من يرشد، ومن وين كان أكثر من يرشد على غير سبيل. المقصود أنك تجد أنهم إذا صعدوا على الصفا والمروة يشيرون إلى البيت هكذا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نعم، وتجده يمسك بهذا الكتيب، الشوط الأول يذكر ذكر بدعي ما له أصل، الشوط الثاني فيعبد الله بالبدع كثير بسبب تركه لطلب العلم، فإنه يرى في نفسه أنه لابد أن يصنع شيء في هذا الموطن، ما وجد السنة تعلق بالبدعة أو قلد الناس. فإذا صعد على الصفا والمروة يقول لابد لي شيء هنا في الصفا والمروة، إيش أفعل؟ طب ما عنده علم، ما عنده سنة في رأسه، حلف الحلقة تعلمها، مثل السنة اللي جاءت في صحيح مسلم حديث جابر النبي إذا كان إذا صعد على الصفا وحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد لله يحمده على كل شيء قدير، لله الله وحده أنجز وحده ونصر عبده وحسام حساب وحده، ثلاثا يدعو بينها، ثلاث مرات يدعو بينها، عنده السنة. فصعد صاحب السنة فذكر هذا الذي ذكره الرسول، صاحب أو الجاهل لما صعد على الصفا يظن أنه هذا والله شعيرة لابد أن أصنع شيء، فيقول أقرب شيء أن أنظر حولي، فينظر فيجد الناس الله أكبر فيبقى الله أكبر معهم، لأنه ما عنده شيء. نعم، ما عنده شيء، فلذلك يريد أن يعبد الله لكن لم يطلب العلم، فسيعبده بدع كثير بسبب أنه كلما قد تقدم خطوة في العبادة، نعم، طلب صفة فيها أو قولا فيها، فلا يجد إلا كلام الناس، فتجده يتعلق بكلام الناس. حتى أضرب لكم مثل، طبيب تجده مثقف، نعم، محترم عند المجتمع، فأمضى 60 سنة في علم 40 سنة في علم الطب حتى صار مرجعا ومحل اطمئنان للناس في الطب، وتجده بكل اطمئنان يذكر عبارة خاطئة لك عندما تقول له كيف ستكون نتيجة العملية للوالد إن شاء الله، يقول إحنا نسوي اللي علينا والباقي على ربنا سبحانه وتعالى عياذا بالله، فجعل ذلك قسمة بينه وبين الله، لا ينبغي أن يقول الباقي، لأن الله له الخلق والعمل، لأنه خلق العمل الذي يبتدئ به منذ أن شرط بالمشرط المريض، يعني جلد المريض لكي يتم العملية الجراحية، هذا الذي عليه هو من خلق من؟ الله. قال الله خلقكم وما تعملون، وقال النبي ولا تكني لنفسي طرفة عين، فكيف يجعل له قسمة؟ عمل له ولله عمل، فيبدأ بالعمل الذي له ثم باقي العمل يجعله لله، هذه شركة، هذه عبارة خاطئة كما انكرها العلامة ابن عثيمين رحمه الله، نحن نفعل شيء والباقي على الله. انظر كيف طبيب مثقف وقع في الغلطة العقدية هذه بسبب جهله، نعم بسبب جهله. فإذا حاجة الناس للعلم عظيمة، نعم، هل الله يحب أن يسمع منه هذه الكلمة؟ نحن نعمل علينا والباقي على الله، ما يحب، ما يحب، غير محبوبة، لكن نطق بكلمة مبغوضة عند الله بسبب جهله، نعم بسبب جهله بالدين. وأذكر بالأمس لما بينت الخطأ لبعض الناس هذا الذي يقع فيه كثير من الأطباء والناس نفعل العلم الباقي على الله، قال هو ما يقصد هذا، قلنا سبحان الله، ومتى كانت العبرة عند الرسول بالقصد في الألفاظ الخاطئة؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجل يقول ما شاء الله وشئت يا محمد، ما قال والله قصده نظيف، قصده له لكن العبارة خاطئة، قال قل ما شاء الله ثم شئت، عدل له العبارة، وإن كان قصده سيكون طيب، فنظر للقصد، هذا من الجهل في مسائل الدين أن تقول قصده طيب. طيب إذن النبي صلى الله عليه وسلم يشك في قصد الصحابي هذا العدل لما قال ما شاء الله وشئت، قال قل ما شاء الله ثم إيش شئت. النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر أو في غيرها فترك آية، كطبيعة البشر ينسى الإنسان سبحان الله، فقصد النبي طيب، قصد النبي أن يقرأ القرآن كما أنزل، لكن قال لي أبي لماذا لم تفتح عليه، لماذا لم تفتح عليه. نعم، فإذا إذا وقع في خطأ العبرة بأن يصلح خطأه، ليس العبرة بقصده. نعم، اقرأ، وين وصلنا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى وأنواع التحديث 8. الأول السماع، وتارة يكون من لفظ السامع حفظا أو من كتاب.
نعم، السماع وهو أن يحضر التلميذ مجلس الشيخ المحدث، ويقول الشيخ حدثنا مثلا أيوب السختياني قال أخبر قال نعم قال أخبرنا عبد الله ابن يزيد أو قال حدثنا أيوب السختياني عن أبي قلابة عن عائشة قال رسول الله، يسمع سلسلة الإسناد ويسمع المتن، اللهم لا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. فهذا يسمى السماع، أن يسمع من قول الشيخ سلسلة الإسناد، فيحضر الحلقة فيستمع إلى الشيخ وهو يحدث فيكتب السلسلة في كتابه. إذا قال الشيخ حدثنا، إيش يبدأ يكتب؟ يكتب قال الشيخ فلان حدثنا كذا، ما يكتب هو الطالب حدثنا، خطأ، لأنه ليس الذي حدثه إيش شيخ الشيخ، الذي حدثه نفس الشيخ. الشيخ يقول حدثنا أيوب، ويكون الشيخ اسمه حماد بن سلمة، فأنت تكتب في الحلقة إيش حدثنا، أنت تكتب حدثنا حماد بن سلمة، والشيخ يقول حدثنا أيوب، فما تكتب نفس لفظ الشيخ في السماع. الشيخ يقول حدثنا أيوب السختياني واسم الشيخ حماد بن سلمة، فتأتي تقول نفس كلمة الشيخ حدثنا، خطأ، فتبدأ من عند الشيخ وتكتب حدثنا حماد بن سلمة هو المتكلم قال حدثنا، وتكتب ستة الإسناد بالمتن. هذا كان عمل الإمام أحمد وعلي بن المديني والبخاري لمن يحضرون مثل هذه الحلقات في تلقي العلم، يكتبون السلسلة الإسناد. لكن الآن الحمد لله سلاسل الإسناد محفوظة في الكتب، نعم مطبوعة ومحفوظة، والله حفظ السنة بحفظ الكتاب سبحانه. فيعني كتابة الآن السند أصبحت ليس فيها الفائدة التي كانت في القديم قبل أن تنسخ أو تصنف تلك المصنفات العظيمة التي كتبت الإسناد كمصنف الإمام أحمد كمسند أحمد وسنن أبي داود والبيهقي وغير ذلك من مصنفات العلم. فما أصبحت هناك حاجة إلى أن تكتب الإسناد، محفوظ الآن في الكتب ولن تندثر، إلا أنه في آخر الزمان سترفع المصاحف من الأرض ولا يبقى آية في قلب حافظ القرآن، فيقوم الناس ذاك اليوم نعم إما في صباحهم أو في مسائهم الله العليم يريد أن يقرأ القارئ مثلا لو أراد فلا يجد في قلبه آية واحدة كما قال علماء العقيدة، هذا معنى منه بدأ وهو القرآن وإليه يعود، فترفع في آخر الزمان المصاحف، وذلك في الوقت الذي يستهين الناس فيه بالعلم فلا يهتمون به، فالله ينزه علمه ويبقيه في الأرض ما دام فيه طلبة مثلكم يحضرون في الأرض ويهتمون بالعلم، فالقرآن باقي. سيأتي زمان يعرض الناس بالكلية عن العلم، فقبل أن يمتهن العلم يكرمه الله بأن يرفع القرآن إليه سبحانه، نعم، لكن ما دام فيه طلبة لا يزال يعظمون العلم وباقين يطلبونه وعندهم الهمة في ذلك، فذلك يدل على احترام أهل الأرض أو بعض أهل الأرض للكتاب، نعم، لأن الكتاب أصلا لا يفهم إلا بالسنة، فاهتمام بالسنة والاهتمام بالكتاب دليل على احترام أو تعظيم القرآن بطلب العلم. فيأتي زمان يعرضون فيه عن العلم بل يخالفون العلم، فحينئذ يكرم الله هذا القرآن فيرفعه من صدور الناس كلهم ومن المساجد، فلا يبقى آية في الأرض إلا ورفعت، والله على كل شيء قدير، ولا لا؟ نعم اقرأ.
قال القاضي عياض في خلاف فلا خلاف حينئذ أن يقول السامع حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعته وقال لنا وذكر لنا فلان. وقال الخطيب أرفع العبارات سمعته ثم حدثنا وحدثني. قال وقد كان جماعة من أهل العلم لا يكادون يخبرون عما سمعوه من الشيخ إلا بقولهم أخبرنا، ومنهم حماد بن سلمة وابن المبارك وهشيم بن بشير.
نعم، هذه العبارة أعلى أدوات التحمل، في فرق بين التحمل عند المحدثين والأداء. التحمل أن تسمع الشيخ فتقول أخبرنا أو سمعت أو حدثنا، هذه ألفاظ التحمل، أعلاها أن تقول سمعت أخبرنا، وأدنى من ذلك أن تقول قال مثلا أو تقول عن، هذه أدنى أو من أدنى ألفاظ التحمل. اقرأ.
ويزيد بن هارون وعبد الرزاق ويحيى بن يحيى التميمي وإسحاق بن راهوية وآخرون كثيرون. قال ابن الصلاح: وينبغي أن يكون حدثنا وأخبرنا أعلى من سمعته، لأنه قد لا يقصده بالإسماع، بخلاف ذلك والله أعلم.
أعيد الجملة الأخيرة.
وقال ابن الصلاح: وينبغي أن يكون حدثنا وأخبرنا أعلى من سمعته، لأنه قد لا يقصده بالإسماع، بخلاف ذلك والله
نعم.
أعلم.
نعم.
حاشية.
نعم.
قلت: بل الذي ينبغي أن يكون أعلى العبارات على هذا أن يقول حدثني، فإنه إذا قال حدثنا أو أخبرنا قد لا يكون قصده الشيخ بذلك أيضا، لاحتمال أن يكون في جمع كثير والله أعلم.
نعم. إذن إذا قصده الشيخ هذا يدل على الاهتمام، يأتي الشيخ يمسك بيديه يقول قال الرسول كذا وكذا، فهذا يدل على الضبط والتخصيص والقصد. أما لو كان في جملة الحاضرين فسيحدث الحاضرين كلهم فيقول حينئذ فلان أخبرنا كلنا، لم يقصدني أنا بالسماع، فيكون سمعت أنا من الشيخ، حدثني أنا الشيخ أو أوثق. فمجلس التحديث الخاص بإنسان بعالم يقصده ذلك العالم ويكون المتعلم له اهتمام من السماعات من الشيخ، فحينئذ يكون سمعت أو عفوا أو حدثني أو أخبرني تدل على قصد ذلك الشيخ بالرواية له، وحينئذ يكون ضبط الطالب أكثر مما لو حدث في جماعة، لأنه قد يكون يحدث في جماعة شارد الذهن أو غير ذلك، لكن يحدث هو ويقول النبي قال كما جاء عن ابن عباس، كيف أن النبي اهتم بتعليمه في مجلس خاص وليس في مجمع، فقال يا غلام إني معلمك كلمات، كما عند الترمذي احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، حيوما أبلغ هذا، أو يأتي النبي في جمعة مثلا ويسمع منه ابن عباس فيخبر الجميع سمعت النبي على المنبر أو حدثنا النبي وأخبرنا على المنبر وهو يقول احفظ الله يحفظك، هذا أبلغ، لأن ابن عباس سيهتم يرى قصد الرسول له وإقباله عليه يا غلام، فيكون أضبط للرواية. نعم. من غير ذلك، ولذلك تجد الذين كانوا في الزمن الماضي حريصين على الجلوس والسماع من أهل العلم، لا يفوتون فرصة حتى يعني نزلت الهمم إلى هذا الحد الذي ترونه، إلى هذا الحد الذي ترونه، كما قال بعض كبار فقهاء العصر نرى في هذا العصر زهد في العلماء، فتجد العالم لا يؤبه له ولا يحرص على الاستفادة منه. لما؟ لأن كثير من الناس أصبحوا مشغولين بالدنيا أصلا، فإذا صاروا مشغولين بالدنيا اهتمامه بمن؟ اهتمامه إذا رأوا ثري ممكن يحصلوا على مال من طريقه، فتجدهم يهتموا به ويخدمونه وكذا، لكن إذا شافوا عالم، إذا رأوا عالم ما يرون أن الآخرة تعني لهم شيء كثير بالنسبة إليهم ولا الاستدلال على طريقها، فتجدون أنه لا يهتمونه. لذلك فأصبح في هذا الزمن عند الكثير زهد في أهل العلم بسبب انشغال الناس بالدنيا أصلا. وإذا أردت مظهر من مظاهر الإقبال العلماء في ذلك العصر فاستمع إلى ما رواه الدارمي، أو اقرأ ما رواه الدارمي في سننه، الدارمي في سننه اقرأ، عفوا اقرأ ما جاء في عند الدارمي في سننه، فستجد أن أبو موسى الأشعري لما رأى الحلق التي ابتدعوا فيها في دين الله سبحانه وتعالى ذهب لابن مسعود، نعم، فوجد أن الناس لا يريدون أن يفوتون فرصة يستطيعون أن يلقوا فيها العالم خارج البيت، وعندهم حياء أن يدخل العالم داخل البيت لأنه سيشتغل بأموره الخاصة، فحينئذ لا يدخلون إليه ويحرجونه في المنزل كابن مسعود رضي الله عنه، بل انظر التواضع للعلم الذي لا يعرفه أهل هذا العصر. كانوا يجلسون عند داره ينتظرونه، لما فرصة، يريدون أن يسائلونه منذ خروجه من المنزل إلى مجيئه للحلقة أو للصلاة في الطريق، فرصة عظيمة. أما اليوم فلا تجد هذه الهمة عند البعض، لا يهتم بأن يسمع منه. ومع كثرة الفرص لذلك فلا تجده لا يريد لا مجلس خاص ولا مجلس عام، معرض، نسأل الله العافية. وكانوا من قبل يهتمون اهتماما بالغا كما ذكرت لك. كم هي المسافة بين مسجد ابن مسعود وبيته؟ مسافة لن تكون كثيرة مهما كان، دقائق معدودة، وابن مسعود في المسجد. هذه الدقائق لا يريدون يفوتونها، فتجدون يسائلون ابن مسعود في الطريق، ما حكم كذا، ما حكم كذا، حتى أن أبا موسى الأشعري وهو عالم تعلم الأدب قبل الطلب، ما طرق باب ابن مسعود ليحرجه، بل جلس أمام الدار ينتظره ليستفيد منه. أما اليوم فتجد الكبر دخل، والجهل بقيمة العالم دخلت، والزهد في أهل العلم دخل، ويرى أنه لو انتظر عالم أن هذا يقلل من شأنه، يعني أنه يعني يقلل، فتجده لا يستفيد ولا ينتظر ولا يسائل، وكأنه قد ضمن المعلومات في ذهنه فلا يحتاج إلى هذا العالم عياذا بالله. وهذا الزهد كما ذكرت لكم الذي ترونه في هذا العصر، والذي يختلف عن عصر ابن مسعود مثلا، آخر الأعصار أو من آخر أو أوسط أعصار الصحابة، السبب فيه التكالب على الدنيا وحب جمع حطامي حتى دخلت في قلوبنا، فصرنا نقدمها على الآخرة، نسأل الله العافية. اقرأ.
النوع الثاني، القراءة على الشيخ حفظا أو من كتاب.
نعم، النوع الأول أن يتحدث الشيخ ويكتب عنه، حدثنا أخبرنا. النوع الثاني أنه هو يقرأ على الشيخ من كتاب فيقره الشيخ حينئذ على تلك القراءة التي قرأها. نعم.
وهو العرض عند الجمهور.
نعم.
والرواية بها سائغة عند العلماء، إلا عند شذاذ لا يعتد بخلافهم. ومستند العلماء حديث ضمام بن ثعلبة وهو في الصحيح.
حديث ضمام بن ثعلبة هذا مستندهم في العرض. وجهة استدلال من حديث ضمام أن ضمام كان يعرف أن الإسلام حق وما هو الإسلام، لكن أراد أن يعرض على النبي هذا الذي يعرفه، فقرأه أو ذكره للنبي فأقره النبي عليه. نعم، فذكر ضمام للنبي صلى الله عليه وسلم بعض الأسئلة عن الإسلام، أو أن هل بعثه الله أو كما جاء في صحيح البخاري، فأجابه النبي، فكان النبي صلى الله عليه وسلم مقر له في قراءته أو في عرضه عليه، فأخذوا من هنا أن الطالب يقرأ على الشيخ، فإذا قره الشيخ على قراءته السند ولم يخطئه فيكون كما لو حدثه نفس الشيخ. وقد يعبر عنه أظن بقوله أخبرنا، هذا يدل أنه قرأ على الشيخ. نعم.
وهي دون السماع من لفظ الشيخ. وعن مالك وأبي حنيفة وابن أبي ذئب أنها أقوى، وقيل هما سواء، ويعزي ذلك إلى أهل الحجاز والكوفة، وإلى مالك أيضا وإشياخه من أهل المدينة، ولا اختيار البخاري والصحيح الأول، وعليه علماء المشرق.
نعم. طيب يكفي هذا، اقرأ الرسول.